بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الحديث فيما مضى في الكلام عن أذكار الصباح والمساء، وذكرنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى الوقت الذي تقال فيه هذه الأذكار، المسألة الثانية الحث على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى، والمسألة الثالثة ذكر الأحاديث الصحيحة في الصباح في أذكار الصباح والمساء، وذكر الأحاديث الضعيفة التي لا تصح من أذكار الصباح والمساء. وهذا المجلس، المجلس الثاني، هو في بيان التأمل في المعاني العظيمة التي دلت عليها والتي اشتملت عليها هذه الأذكار العظيمة الجليلة. فأذكار الصباح والمساء الصحيحة اشتملت على أمور كثيرة عظيمة القدر، تحتاج من كل مسلم أن يتأملها وأن يقف عندها. ولهذا فهذا الفصل وهذا الحديث من الفصول المهمة التي هي لب هذا المبحث، والتي هي في الحقيقة الأمر الذي ينبغي على المسلم العناية به أشد العناية، هو أن يحرص أشد الحرص على أن يذكر الله سبحانه وتعالى على ضوء ما أمرنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا تأملنا أذكار الصباح والمساء الصحيحة نجد أنها اشتملت على الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، كما اشتملت على التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وفيها الدلالة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وفيها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهذه الأربع الكلم هن الباقيات الصالحات كما سيأتي. كما اشتملت الأدعية على الاستعاذات العظيمة: الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن الكسل والهرم وسوء الكبر ومن الجبن والبخل، والاستعاذة بالله من فتنة الدنيا ومن الشر كله ومن شر النفس والشيطان وحبائله وطرقه. كما اشتملت على الاستعاذة بكلمات الله التامات، وفي هذه الأذكار التذلل والاعتراف لله تعالى بالتقصير وبالذنب والاستغفار والتوبة، كما فيها الاعتراف لله تعالى بنعمه وآلائه. وفي هذه الأذكار تذكير للمسلم ولقائلها باليوم الآخر، وفيها أيضا سؤال الله تعالى للعفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهذا من أفضل الدعاء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها سؤال الله تعالى للستر والحفظ، وفيها غير ما ذكر. ففي هذه الأذكار هذه المعاني الجليلة العظيمة التي لو عرف الإنسان منزلتها لكان بإذن الله أشد حرصا عليها من حرصه على ماله وعلى درهمه ودناره. ومن أعظم ما ينبغي على المسلم العناية به هاهنا أن يذكر الله تعالى ويدعوه إذا دعا بقلب حاضر غير لاهٍ. وقد ورد في سيد الاستغفار قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قالها موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ولهذا تكمن أهمية اليقين بهذا الدعاء. نحن لا نريد من الإنسان أن يقول الله أن يقول هذه الأذكار ويدعو الله سبحانه ولا ينتفع بها: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إذا كان فقط يقولها مجرد القول ثم هو يطوف بالأضرحة ويدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله، فإيش استفاد؟ معناه أنه يغالط نفسه ويكذب على نفسه، لا تنفعه هذه الكلمة. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من الفوارق بين مشركي المشركين مشركي قريش الذين جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشركي زماننا أن هناك فوارق، أن أولئك رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله لعلمهم بمعنى هذه الكلمة، فإنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وأما هؤلاء فإنهم يقولونها على جهل لا يعرفون معناها. فمشرك قريش كانوا أفقه لهذه الكلمة من كثير من الناس اليوم الذين يقولونها ويخالفون معناها. كيف تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنت تخالف هذا العقل؟ إذن هذا مغالطة، سببها نشوء الإنسان على الجهل، يجهل ما يقوله ويجهل هذا الذكر. جاء عن بكر بن عبد الله المزني وعن أبي بكر بن عياش رحمهم الله أنهما قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، اللي هو العناية بالقلب، العناية بإصلاح النفس. ومن فوائد الاهتمام بهذا الأمر كما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله أن من يقولها بيقين وصدق تام فإنه لا يموت مصرا على الذنوب، إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم فلم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام. وهذا الكلام من شيخ الإسلام كلام عظيم وكلام مهم، أن من يستحضر اليقين الجازم عندك هذه الكلمات فإنه ينفعه ذلك في الدنيا قبل الآخرة. فعلى هذا تجد بعض الناس يكثر الذكر ويطيل المسبحة ويدعو الله عز وجل، ولكن مع هذا هو قائم على البدع وعلى الخرافات، ذلك أنه لا يتأمل الكلمات والمعاني التي دل عليها هذا الحديث أو هذه الأحاديث. ومن اليقين أن يستحضر قائلها ما ورد في بعضها من الوعود النبوية الصادقة، من مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في التهليل وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن الثقة بما صح من هذا يكسب المؤمن زيادة الإيمان وتمام اليقين وصدق التوكل على رب العالمين، حتى إن بعض السلف لربما قيل له أصاب الناس كذا وكذا فيستحضر أنه قد قال الذكر فيستيقن قبل أن يعلم أنه لن يصيبه شيء، فيكون الأمر كذلك. كما مر معنا في حديث أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال ما نمت هذه الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ فقال لدغتني عقرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضرك؟ قال سهيل فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا، لدغتها عقرب ما تأثرت، لأنهم مستحضرين أن هذا وعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر إخواني في الله مما نفتقده نحن اليوم في ذكر الله سبحانه وتعالى، بل حتى في قراءة القرآن وفي التعامل مع النصوص الشرعية إلا من رحم الله. اشتملت الأذكار على الثناء على الله سبحانه بأسمائه وصفاته، وأجل الذكر وأفضله ذكر الرب سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والثناء عليه بما هو أهله سبحانه. ومما اشتملت عليه هذه الأذكار الحث على حمد الله وتكبيره وتسبيحه وحسن الثناء عليه، فمن الذكر في الصباح سبحان الله وبحمده عدد خلقه إلى آخره، وقد اشتمل على أجمع الثناء وأعمه وهو أفضل من مجرد قول العبد سبحان الله. وفي سيد الاستغفار يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وكذلك يقول الإنسان أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. إذن هذه الأذكار فيها ثناء على الله، فيها أن الله سبحانه هو الملك وهو المتصرف سبحانه وهو الواحد الأحد وهو رب كل شيء ومليكه، والله جل وعلا يحب الثناء ويحب المدح، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو، وهذا الرجل يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. دعوات هذا الرجل مشتملة على الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولهذا يستحب للمسلم أن يقدم بين يدي طلبه وسؤاله لله جل وعلا الثناء على الله والمدح لله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنن أبي داود والترمذي عن فضالة بن عبيد أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم يعني إذا دعا فليبدأ بتحميد ربه جل وعلا جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. والمتأمل في هذه الأذكار يزداد معرفة بالله تعالى، وقد قيل من كان بالله أعرف كان له أقوف. فإذا تأمل هذه الأذكار يزداد معرفته بالثناء على الله سبحانه وبما يستحقه سبحانه، فيزداد خوفه من الله جل وعلا. ومن أعظم ما تثمره هذه المعرفة استفادة المسلم من الذكر بحد نفسه عما حرم الله تعالى، فالذي يقر بقوله أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص أن له أن يغدو أو يروح وقلبه معلق بقبر أو ضريح أو غير ذلك. هو يقول أصبحنا على فطرة الإسلام، يعني على هذا الإسلام الذي هو دين الفطرة، والفطرة هي الإسلام، أن تعبد الله وحده لا شريك، وعلى كلمة الإخلاص يعني كلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا أنت على دين محمد عليه الصلاة والسلام يعني أنت متبع للرسول، يعني أنت تقر بأن الدين هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنك لا تستقي التعاليم إلا من شريعته ومن دينه، معنى ذلك أنك تحذر من البدع، تحذر من المخالفات، تحذر من المحدثات، فكل محدثة بدعة وهي ما كان على خلاف شرعته ودينه. فالذي يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد لابد أن يكون أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الأذكار أيضا يتوسل العبد إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل طلب الوسيلة والحاجة إلى الله جل وعلا، تسأل الله بأسمائه وتسأل الله بصفاته. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهكذا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ففي أذكار الصباح والمساء يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، فهو يثني على الله ويدعو الله بأسمائه وصفاته. يقول العبد أيضا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. ما قال أصلح لي شأني كله من البداية، إنما بدأ يدعو الله متوسلا إليه بأسمائه وصفاته ويدعوه بأسمائه العظيمة وصفاته الحسنى، فيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول العبد أيضا اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. وهكذا يدعو الله جل وعلا بهذه الكلمات العظيمة، ثم يستعيذ بالله سبحانه من الشيطان ومن حبائله ومن كل شر، بعد أن يدعو الله بأسمائه وصفاته. فهذه الكلمات فيها اعتراف العبد بالملك والأمر والإلهية وكمال العلم وغير ذلك، وفي هذا يعلم الإنسان خطأ من يتوسل إلى الله بما لم يأذن به الله. الله عز وجل أذن لك أن تتوسل إليه بأسمائه وصفاته، أو تتوسل إليه بعمل صالح، أو تتوسل إليه بحبك للدين واستقامتك وحبك للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالطاعة. وعلى هذا الذي يتوسلون بالأولياء والأضرحة ويدعونهم من دون الله ويسألون أو يجعلونهم وسائط بينه وبين الله جل وعلا، إنهم قد تنكبوا الطريق. الله جل وعلا يقول عن هؤلاء وغيرهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون. والعبد إذا قال ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ففي هذا أعظم الاعتراف بأن الله هو العالم بكل شيء، الذي يعلم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذا فالمسلم يدعوه ويرجوه أن يكتب له الخير وأن يصرف عنه الشر، وأما غير الله فإنه لا يملك شيئا لنفسه فضلا عن أن يملك شيئا لغيره. ولهذا أنا أقول المسلم إذا حرص أشد الحرص على هذه الأذكار، إذا حرص أشد الحرص على أن يذكر الله جل وعلا بهذه الأذكار وتأملها تأملا كبيرا، فإنه بإذن الله تعالى ينشأ موحدا عارفا للتوحيد الصحيح وعارفا للسنة الصحيحة، بعيدا عن البدع والخرافات والخزعبلات. فيصير المسلم بهذا الاتباع الحق مجانبا لسبل أهل الغواية الذين ضلوا في هذا الباب، فقلبوا الحقائق وأجازوا دعاء الموتى والاستغاثة بهم باسم التوسل المبتدع. أذكار الصباح والمساء اشتملت أيضا على كلمة التوحيد العظيمة، فقد مر معنا في هذه الأذكار أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها مرة أو يقولها 10 مرات وفيها يحيي ويميت، أو يقولها 100 مرة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة، أو يزيد على ذلك إن شاء كما أذن عليه الصلاة والسلام بذلك. هذه الكلمة يكررها الإنسان في يومه وليلته نحو من 10 أو 100 مرة أو أكثر من ذلك، فما معناها وما فضلها؟ فوا أسفا لمن يقولها ولا يدري معناها ولا يعرف ما دلت عليه من التوحيد والعقيدة الصحيحة. إنها في كتاب الله الكلمة الطيبة، قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، وهي القول الثابت، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة التقوى. فالمحافظ على هذه الكلمة العظيمة لا بد عليه أن يتأمل هذه الأسماء التي سميت بها هذه الكلمة في القرآن، العروة الوثقى، الكلمة الباقية، كلمة التقوى. لا بد على المسلم وهو يقولها أن يعرف أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن غير الله إن عبد فإنما عبد بباطل. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وانظر أخي المسلم إلى ما جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق القلق وأنهاك عن الشرك والكبر إلى آخر الحديث. ففيه إخواني في الله فضل كلمة التوحيد العظيم، وأنها لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضين في كفة لرجحت هذه الكلمة العظيمة. فمصيبتنا اليوم أننا نقولها بدون إخلاص إلا من رحم الله، وبدون تأمل، وبدون يقين، وبدون فهم لمعناها. يقولها الإنسان فإذا نزلت به الضراء اختل عندها الميزان واختل عنده اليقين، فيبدأ يفكر في الذهاب إلى من لا يملك شيئا من ساحر أو مشعوذ أو من إنسان ضعيف مثله لا يملك لنفسه شيئا، وينسى أن الله سبحانه وتعالى قريب منه يجيب دعوة الداعي إذا دعا. الأذكار اشتملت على الكلمات الأربع العظيمة النافعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات الأربع هي أطيب الكلام وهي أحبه إلى الله سبحانه. وكلمة سبحان الله فيها تنزيه الله عن كل النقائص والعيوب، فأنت إذا قلت سبحان الله أي أنا أنزه الله وأقدسه وأنزهه عن كل عيب وعن كل نقص، لأن الله هو الكامل سبحانه وتعالى. ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا جل وعلا. وإذا قلت الحمد لله أثبتت كل المحامد لله سبحانه. وإذا قلت سبحان الله والحمد لله فأنت تجمع بين تنزيه الله عن النقائص وإثبات كل المحامد له سبحانه. ولهذا يأتي في السنة الجمع دائما بين التسبيح والتحميد أو في الغالب. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله تملأ الميزان. قال: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فهي كلمات عظيمة، ومن قال سبحان الله وبحمده قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فيأتي في السنة الجمع بين التسبيح والتحميد كما يأتي الجمع بين التكبير وبين التهليل. وإذا قال العبد الله أكبر فيراد بذلك أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء، فلا شيء أكبر من الله ولا شيء أعظم منه سبحانه. قال شيخ الإسلام: وفي قوله الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل. والتكبير قرين التوحيد كما أن التسبيح قرين الحمد لله سبحانه. ولذا تأتي الأدلة كثيرا فيها التسبيح مع التحميد وفيها التهليل مع التكبير. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يضرك بأيهن بدأت. وفي رواية لأحمد: أربع من أطيب الكلام وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأت. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على الدنيا كلها، على أموالها وقصورها ومتاعها وزخارفها وكل ما فيها. ولو قيل لإنسان: هل لك في جزء يسير من حطام الدنيا؟ لفرح فرحا شديدا، فكيف بالدنيا كلها؟ هذه الكلمات الأربع قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقولها أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهل هي كذلك عندنا؟ هل الواحد عندنا إذا قال هذه الكلمات الأربع هي أحب إليه مما طلعت عليه الشمس؟ أم أن الدنيا ما زالت متوغلة في قلب أحدنا؟ إذا كان الأمر الأول فمعناه أن المسلم سيكون حريص عليها، محافظا عليها، محافظا على ذكرها، لا يتركها. ومما ورد في الأذكار في فضل هذه الكلمات أن من قال سبحان الله 100 مرة كان أفضل من 100 بدنة، والحمد لله أفضل من 100 فرج، الله أكبر أفضل من 100 رقبة، وكلمة التوحيد أفضل. قال: لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله. وهذا حديث عمرو بن شعيب وتقدم معنا ذكره. وفي شعب الإيمان للبيهقي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني خيرا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقد الأعرابي على يده ومضى فتفكر ثم رجع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكر البائس فجاء. فقال: يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه لله فما لي أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، إذا قلت سبحان الله قال الله صدق، إذا قلت الحمد لله قال الله صدق، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدق، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدق، وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله فعل، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله فعل، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعل. فعقد الأعرابي على 7 في يده ثم ولى. فكأن المسلم إذا ذكر الله بهذه الكلمات الأربع ثم دعا الله جل وعلا استجاب الله سبحانه وتعالى له هذا الدعاء. وهذا الحديث العظيم خرجه البيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الضياء في المختارة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة أنه لما وفقه الله لتصحيح هذا الحديث سجد شكرا لله جل وعلا على توفيقه. كان الشيخ رحمه الله يبحث في إسناد هذا الحديث، ففيه راوي من الرواه يقال له الحسن ابن ثواب، فبحث الشيخ عن ترجمته كثيرا حتى وجد ترجمته وأنه ثقة، قال: فسجدت لله شكرا. وهذا يدل على حب الشيخ رحمه الله للسنة وحبه للحديث، وأن الحديث إذا صح عنده فهو أحب إليه من الدنيا وما فيها رحمة الله عليه. وهذا فيه تشبه منه بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. فما أحوجنا نحن اليوم إلى أن نفرح بالأحاديث الصحيحة، وأن نفرح بما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفرح الذي يقودنا إلى الانتفاع وإلى العمل به، أشد العمل وأحسن العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هن الباقيات الصالحات. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ هذه الكلمات ذكرك لله جل وعلا بها سبب في تنزلك لأرفع الدرجات عند الله. كذلك اشتملت هذه الأذكار على دعاء الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك تعليم للمسلم ألا يدعو وألا يتضرع وألا ينزل حاجاته إلا بربه جل وعلا. فالإنسان يقول في هذه الأذكار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره، ويقول: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول فيها العبد أيضا: ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. ويقول: ربي أعوذ بك من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، ربي أعوذ بك من عذاب في النار ومن عذاب في القبر، وغير ذلك من الأدعية التي مرت في أذكار الصباح والمساء. والله سبحانه وتعالى قد سمى الدعاء عباده، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية. ومن الأدعية قول العبد: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومعنى ذلك أن العبد، يعني أن العبد في طرف عينه وحركة عينه لا يستغني فيها عن الله، لأنه إنما حرك عينه برحمة الله وبفضله وإمداده وإعطائه سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يستغني عن الله طرفة عين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. لأنه، يعني لأنه استغنى عن الله ورأى أنه يقتدر وأنه ليس بحاجة إلى الله. والعبد في هذا الدعاء يبين ضعفه وعجزه وأنه محتاج إلى الله في كل صغيرة وكبيرة. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: الحديث، أي حديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من جوامع الكلم، لأن صلاح الشأن كله يتناول جميع أمور الدنيا والآخرة، فيفوز قائل هذا إذا تفضل الله عليه بالإجابة بخيري الدنيا والآخرة، مع ما في الحديث من تفويض الأمور إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم الإيمان وأجل خصاله وأشرف أنواعه. إذا تأمل المسلم ذلك عرف عظمة الدعاء لله جل وعلا، وعرف خطأ من يركن في هذا الباب إلى غير الله سبحانه وتعالى، ويدعو غير الله، ويتضرع بغير الله، ويطلب النفع من غير الله فيما لا يملكونه، ويطلب دفع الضر ورفع المصائب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يملكونه. والله يقول عن المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى دعاء غير الله شركا، وقال جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كما اشتملت هذه الأذكار إخواني في الله على الاستغفار بصيغة من أعظم الصيغ، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. خرجه ابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما. وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال ابن عمر رضي الله عنه: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد 100 مرة يستغفر الله ويقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فما أحوجنا إلى أن تكون مجالسنا مجالس ذكر، مجالس طاعة، حتى لا نندم يوم القيامة. كان نبينا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم سرة يوم القيامة. رواه الترمذي عن أبي هريرة. وقال الترمذي: السرة الحسرة. فالمسلم وإن جاء يوم القيامة على إيمان وتقى، إلا أن ثمة مجالس يتحسر عليها. لماذا يتحسر؟ لأنه لم يشغلها بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اشتملت هذه الأذكار على أنواع كثيرة من الاستعاذة، أنواع كثيرة من الاستعاذة بالله جل وعلا. والاستعاذة طلب العود، وحقيقة معناها كما يقول ابن القيم: الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. والمستعاذ به الذي يطلب منه العود ويهرب إليه هو مالك السماوات والأرض الذي بيده الخلق والأمر والملك والتدبير. وهذا عند التأمل يعطي المستعيذ طمأنينة وراحة وثقة بربه جل وعلا. والاستعاذة عبادة لا تصرف إلا لله، وطلب العود من الخلق طغيان وشر عظيم، لأن ذلك من الشرك. فلا معاذ ولا ملجأ ولا منجى بحق للعبد سوى الله تعالى. وفي أذكار الصباح والمساء استعاذة العبد بالله من النار ومن عذاب القبر ومن الشر كله. استعاذته من النار التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الناس منها، فيقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، في خطبة يخطب بها الناس ويذكرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار العظيمة التي يؤتى بها يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهي يحطم بعضها بعضا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا من النار في الصباح وفي المساء وعند النوم وفي كل صلواته صلى الله عليه وآله وسلم، ويحث الأمة على ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جامع الترمذي وسنن النسائي وابن ماجة وعند أحمد وغيرهم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. فما أعظم أن يحافظ الإنسان على هذا الذكر وعلى هذا الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الله جل وعلا امتدح عباد الرحمن فقال في وصفهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. كم من الناس من تمر عليه الأيام والساعات والليالي لا يدعو الله، لا يتضرع إلى الله، لا يسأل الله الجنة، لا يستعذ بالله من النار، في غفلة دائمة نسأل الله السلامة والعافية. اشتملت الأذكار أيضا على استعاذة العبد من الله جل وبالله سبحانه من شر النفس ومن شر الشيطان. يقول العبد: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته. الاستعاذة بالله من الشر ومن أسبابه ومن غايته. فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، والعبد يستعيذ بالله في أذكار الصباح والمساء من الشيطان ومن حبائله ومن نفسه الأمارة بالسوء. كما اشتملت الأذكار على الاستعاذة بالله من الكسل الذي هو قرين العجز، فالعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب فتخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. وهذه الأذكار اشتملت على الاستعاذة من العجز ومن الكسل، كما اشتملت هذه الأذكار إخواني في الله على سؤال الله جل وعلا للنعمة العظيمة الجليلة التي هي نعمة العافية، والتي لا يعرف قدرها إلا من حرمها. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مما يقوله: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، إلى آخر الدعاء. والترمذي في جامعه قد روى أن أبا بكر الصديق قام على المنبر ثم بكى، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: سألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على فضل سؤال العبد لله جل وعلا هذه النعمة العظيمة الجليلة. ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. وأشار باليقين إلى عافية القلب من مرض الجهل والشك، فعافية القلب أعلى وأغلى من عافية البدن. قال الحسن رحمه الله: الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكر، فكم من منعم عليه غير شاكر. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أرى مثل المعافاة والشكر. إذن المسلم في أذكار الصباح والمساء يدعو الله بهذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فما أجمل هذه الكلمات العظيمة النافعة. قال أهل العلم: هذه النعمة الجليلة يقع التفريط من الناس كثيرا في اغتنامها على الوجه الذي يرضي الله تعالى، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. وأشار صلى الله عليه وسلم بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. وقال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن طاعة الله فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبون، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. انتهى. والكلام كله من فتح الباري الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن بطال ثم نقلا عن ابن الجوزي رحمه الله. وفي الترمذي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. وفي تمام هذه الدعوات المباركة يكرر صلى الله عليه وسلم طلب العافية المطلقة من رب العالمين، فيقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فطلب العفو في الدين يتضمن طلب الوقاية من كل أمر مشين يخل بالدين أو يشين به، وطلب العافية في الدنيا يتضمن طلب الوقاية من كل ما يضر الإنسان، والمعافاة في الآخرة الوقاية من أهوالها العظيمة، والمعافاة للأهل وقايتهم من كل شر وحمايتهم من البلاء والمحن، والمعافاة في المال بحفظه مما يتلفه. فالإنسان بهذه الكلمات يكون قد سأل الله جل وعلا خيري الدنيا والآخرة. وفي قول العبد اللهم استر عوراتي أي استرني من كل عيب ومن كل خلل وتقصير، ويدخل في ذلك حفظ العورات من الانكشاف والنظر. وفي قوله آمن روعاتي مأخوذ من الأمن وهو ضد الخوف والروعة، فالعبد يسأل الله جل وعلا أن يجنبه كل أمر يخيفه وكل أمر يحزنه ويقلقه. ثم يقول اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فما أجمل هذه الكلمات وما أجل هذه المعاني العظيمة الجليلة التي دلت عليها أذكار الصباح والمساء، وفيها من المعاني الكثيرة العظيمة غير ما ذكرنا، وفيما ذكرنا كفاية ودليل وهداية لكل مسلم إلى أن يعود إلى شروحها ليتأملها وليقولها عن علم فيعمل بها، ويكون ذلك عونا له على أن يكون خالصا في قولها ومصدقا للمعاني العظيمة عارفا بما دلت عليه. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أسئلة نحاول نجيب عليها قدر المستطاع حسب بسرعة إن شاء الله. يقول السؤال أرجو أن تبين فضل دعاء الوالد لولده وأن يكون دعاؤه لولده بالخير فقط، حيث إنني لم أستطع نسيان دعاء أمي لي بعدم التعلم، حيث كانت تقول الله لا يعلم من غفر الله لها ولي. الأمر كما جاء في السؤال، الواجب على الأبوين أن يحرصا أشد الحرص على أن يكون دعاؤهما لولدهما ولأنفسهما وفي مالهما بالخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، فقال فأمرنا ألا، فقال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم فتوافق ذلك ساعة فيستجاب لكم. فالواجب على الأبوين أن يحسن تربية أبنائهما وبناتهما، وأن يحرصا على أن يدعو له بكل خير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الدعوات المستجابة دعوة الوالد لولده، الوالد المراد به الأب أو الأم، ولولده المراد به الابن أو البنت، فهي من الدعوات المستجابة. كذلك من الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده، فليحرص المسلم على أن يتقي الله عز وجل في ذلك، وأن يكون دعاؤه دعاء بالخير، لا يدعو بالشر لا على نفسه ولا على ولده ولا على ماله، فيخشى إن فعل أن يوافق والوقت المستجاب فيستجيب الله له فيندم. يسأل كذلك عن فضل الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. هذا من الأدعية التي إذا قالها الإنسان إذا خاف من سلطان أو نحو ذلك كفاه الله عز وجل شر ذلك الإنسان. تسأل عن كلمة حرما بعد الصلاة ثم يجابها فيقال جمعا، هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجتنب لأنها من البدع. سؤال عن ترك الإنكار، ترك إنكار المنكر بسبب الخجل، هذا أمر لا يجوز، لأن إنكار المنكر بضوابطه الشرعية أمر واجب، والله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعلى المسلم أن يتذكر موقفه بين يدي الله غدا، إذا قيل له إذا قيل له لما لم تنكر المنكر فيقول هبت الناس، فيقال له أنا أحق من كنت تخشى. وقد جاء بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أحق أن يخاف وأحق أن يخشى. فلينصح الإنسان وليعظ، ينصح الإنسان وليعظ بقدر استطاعته وبحسب ما أمره الله ورسوله، فإن عجز عن ذلك فليكن على الدرجات الشرعية بقلبه بلسانه بيده بحسب استطاعته. لكن المنكر العظيم أن يمر الإنسان على المنكر فلا يحرك له ساكنا، نسأل الله العفو والعافية. سؤال عن الأذكار التي خرجها ابن عساكر، هل كلها ضعيفة؟ يقول علماء كل حديث تفرد برواية ابن عساكر فهو حديث ضعيف، يعني كيف يكون صحيحا وقد يعني لم نخرجه إلا ابن عساكر؟ لأن كتاب ابن عساكر هو كتاب التاريخ مليء بالأحاديث ومليء بالآثار ومليء بالأسانيد، لكن ما تفرد به فهو علامة الضعف في الغالب. يسأل عن الصلاة على السجادة المحشوة بالإسفنج بحيث تكون مرتفعة قليلا عن مستوى الأرض. الصلاة عليها جائزة ولكنها مشغلة، الواجب على المسلم أن يسجد على الأرض لكن هي مشغلة، لأن الإنسان إذا وضع وجهه عليها يعني يدخل فيحجز له يعني فمه وعينيه، فالإنسان يصلي ويتحرى المكان الذي يصلي عليه مما هو لا يشغله عن صلاته. يسأل عن رفع اليدين في الدعاء والنظر إلى السماء. رفع اليدين في الدعاء من الأمور المستحبة التي جاءت السنة باستحبابها في مواضع كثيرة. الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. أدعية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيها، إذا نرفع أيدينا. وأدعية جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يرفع يديه فيها، مثل الدعاء في السجود والدعاء في الصلاة ونحو ذلك، إذا لا يرفع الإنسان يديه فيها. وأدعية مطلقة لم يأتي فيها ما يشير إلى أنه رفع أو لم يرفع، فحينئذ الأدلة العامة تدل على فضل رفع اليدين في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. أما النظر إلى السماء فلا أعرف فيه حديثا صحيحا، وإذا فعل الإنسان أحيانا أو فعله بدون قصد فلا حرج. يسأل عن إعادة ذكر شروط استخدام الأذكار الضعيفة. هذه الشروط ذكرها العلماء الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف، ذكروا شروط أهمها ألا يشتد ضعفه، وألا يعتقد حين العمل به نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل به في خاصة نفسه. هذه ذكروها عند العمل بالحديث الضعيف، وهذا أنا ذكرته لأبين أن الذين يقولون العمل بالحديث الضعيف جائز مطلقا كلام باطل ليس عليه آثار من العلم وكلام غير صحيح. ومع هذا فإننا نقول لا ينبغي للمسلم أن يعمل بما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تبينت له الشروط أو لم تتبين. والناظر إلى هذه الشروط يعرف أن الناس اليوم لا يمكن أن يطبقوا هذه الشروط إلا من كان متخصصا منهم وفيما صح غنية عما لم يصح. يسأل عن التعصب لمسألة اختلف فيها العلماء وإجبار الناس عليها، هل هذا الدليل على الفقه في الدين وقوة الالتزام؟ المسائل التي اختلف فيها العلماء تنقسم إلى أقسام. إن كان المقصد باختلاف العلماء في مسألة يسع فيها الخلاف، من المسائل التي يسع فيها الخلاف، يعني اختلاف في فهم حديث، اختلاف حصل في السلف، والمسألة فيها قولان لأهل العلم ولأهل السنة، فلا حرج على الإنسان أن يرجح أحد القولين على الآخر ويعمل بهما ويعمل به دون غيره. لكن إن رأى غيره ممن يرجح القول الثاني ويعمل به فلا ينبغي عليه أن يحرج عليه وأن ينكر عليه وأن يعني يحدث لذلك ولاء وبراء نحو ذلك. فإن فعل لا شك أن هذا خطأ منه، وأن هذا جهل منه بفقه السلف بالفقه عند العلماء. ولكن إذا كانت المسألة من المسائل التي لم يختلف فيها السلف، أو المسائل الاعتقاد التي نقل فيها الاتفاق ولكن بعض الناس لم يقل فيها خلاف ويقصد خلاف أهل السنة مع خلاف أهل البدع، فهذا لا شك أنه غير مقبول. والمطلوب من الإنسان يكون على منهج السلف وألا يكون على ما هو عليه بعض أهل البدع، لأن الناس اليوم يقولون هذه مسألة خلافية ويقصدون بهذا الكلام خلاف أهل السنة مع أهل البدع والضلالة، وهذا ليس من الاختلاف المعتبر، بل هو من الواجب على الإنسان المسلم أن ينشر السنة وأن يدعو إليها وأن يحذر من العمل بتلك الأقاوي التي ليس عليها أثارة من علم، وإن قال بها بعض من نسب إلى أهل العلم من المبتدعة أو من أهل العلم الذين زلت يعني زلوا في بعض هذه المسائل، فلا يتابعون ولا يغتفر مثل هذا الخلاف، وينكر على من جنح إليه عن غير علم وجهل. يسأل عن رجل فتح الله عليه بدعاء لم يرد في النصوص. لا مانع أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا بكل دعاء صحيح وبكل دعاء من عنده بحسب استطاعته، ولكن التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنها من جوامع الكلم، ومهما جاء الإنسان بألفاظ منمقة وألفاظ مزخرفة فإنها لا يمكن أن يأتي بأقوال هي من جوامع مثل جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا دعا بدعاء من عنده، ما قيده بصباح ولا بمساء، ما قيده بزمن ولا قيده بمكان، ولم يقصد يعني ابتداعا فيه، فهذا لا يكون مبتدعا. لكن إذا جاء بدعاء لم يأتي في السنة وقيده بالصباح أو بالمساء أو قيده بمكان معين أو بهيئة معينة، فحينئذ ينكر عليه، لأن هذا التقييد لا دليل عليه. فليحرص الإنسان على الأذكار الثابتة والأذكار الواردة والأذكار المأثورة. هل يصح الذكر بقوله الله الله ربي لا أشرك به شيئا؟ نعم، جاء بذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من الأذكار التي تفرج الكرب. ما الضرر الناتج عن عدم التقيد بالصحيح من الأذكار؟ الوقوع في البدع والوقوع في المخالفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من أعظم الضرر، أن الإنسان إذا لم يتقيد بالصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقع في البدع ويقع في المحدثات، وكل بدعة ضلالة. تسأل عن مسألة أن الناس قد زهدوا في الذكر وأصبح همهم المادة والدنيا. نعم، هذا ما زلنا نؤكد عليه وما زلنا نقوله، فإن الناس اليوم تقبل على الأمور إذا قيل لها ستحصل على شيء من المادة كذا وكذا، هذا حال الناس اليوم، حالهم أنه إذا قيل ستحصلون على كذا من تطام الدنيا يقبلون إقبالا كبيرا، ولكن إذا قيل لهم الجنة وتنجون من النار ولكم من الحسنات كذا، فإن الإقبال يكون ضعيفا. وهذا لم يكن عليه الصحابة رضوان الله عليهم، بل كان الصحابة يرغبون في عمل الخير أشد الترغيب إذا سمعوا الجنة، كما هو حال ذلك الرجل الذي سمع ذكر الجنة فألقى الثمرات يوم أحد وقال بخن بخن جنة عرضها السماوات الأرض. اليوم ذكر الجنة لا يحرك لنا ساكنا، والصحابي ذاك أبو الدحداح لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لذلك الرجل اعطه نخلتك ولك نخلة في الجنة حركت مشاعره، فباع بستانه كله من أجل نقله في الجنة. وهذا معناه أنه هناك خلل عند الناس اليوم، أنهم محبون للدنيا، ولكن لا مانع أن يرغبون في الخير بشيء من حطام الدنيا ويرغبون فيه، ويقال سنعطيكم كذا، مثل ما يربى الأبناء على بعض ذلك، أو يرغب الناس ويقال من حضر الدرس الفلاني سنعطي هدية أو سنعطي، من باب الترغيب، لا أننا نجعل هذا هو أسلوبنا المستمر الدائم. ولهذا الأبناء في تربيتهم إذا ربيناهم على المادة لا يفلح أحدهم، دائما تقول له سأعطيك كذا، إذا نجحت سأعطيك كذا، إذا أطعتني سيكون لك هدية كذا وكذا، يخرب الولد ويفسد. لكن لا بد أن تلقي على مسامعه هذا، وتلقي على مسامعه أيضا الجنة ولك الجزاء عند الله، والله سيغفر لك، والله سبحانه وتعالى سيعطيك، ولك عند الله الأجر العظيم، وإذا فعلت كذا فالله يغضب عليك، والله عز وجل يدخلك النار، تخوفه بالآخرة، يكون لك عندك يكون عندك الطريقان. فهذا الذي قصدت إرادة، ولعل الشيخ الذي أشار إليه السائل والسائلة أراد معنى قريبا من هذا، والله أعلم. سؤال أيضا عن الآيتين من آخر سورة البقرة، هذا ورد في حديث صحيح من قالها في ليلة كفتاه، فتقال هي في الليل، ليس من أذكار الصباح والمساء، إنما من أذكار الليل. ومعنى كفتاه قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من كل شر، وهذا هو المراد، فمن قالها يحصل له هذا الأجر العظيم. ويسأل عن كيف لنا أن نكفي أولادنا من الشر، وكيف نحفظ أولادنا بالرقى وبالذكر، يعلمون الأذكار ويحفظون أذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول والخروج وأذكار ركوب الدابة وأذكار قبل النوم يعلمون كل هذا ويحفظونه ويحرصون عليه ويذكرون ويتابعون مع التربية، يعني يحصل لهم النفع ويحفظون من الشر ويتابعون أيضا من أصدقاء السوء. كل ذلك مسؤولية الأبوين، تلك المسؤولية العظيمة التي أهملها كثير من الناس إلا من رحم الله. يسأل عن استعمال السبحة في الذكر. السنة استعمال اليد والأصابع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويعني أقل ما في هذه السبحة أنها مكروهة، وأنها تؤدي بالإنسان إلى أن يغفل عما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم فيها نوع من الرياء للناس يشاهدونه ويسبح بها. على كل، بعض أهل العلم يرى الترخيص فيها وبعضهم يمنعه الراجح. ومن أحسن من كتب فيها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب قيم نافع يمكن أن يراجع. هي كذلك يبتعد عنها. يسأل عن حديث أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. أبوء لك بنعمتك يعني أعترف بجميع النعم التي أنعمت علي أنها منك يا رب وأنك أنت المتفضل بها، وأبوء بذنبي أي أعترف بأني مذنب وبأني مقصر وأطلب منك العفو. تسأل عن الزيادة في حديث حسبي الله لا إله إلا هو صادقا كان أو من قالها صادقا أو كاذبا أنها منكرة لا تصح، فتقول نرجو التفصيل في تخريج الكلام في ذلك وذكر العلة الحديثية التي نبه عليها الحكم. هذه الزيادة منكرة لأنها مخالفة للمعروف من الشريعة بأن الإنسان لا يثاب على الذكر إلا إذا كان صادقا، إذا كان صادق، أما إذا كان كاذب ما يثاب عليه. ولهذا قال العلماء إنها منكرة، لأنه ما يعرف في الشريعة أن الإنسان يقول شيئا ويثاب عليه وهو كاذب. ولهذا إذا تأمل الإنسان تخريج الحديث، فالحديث قد رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة بدون هذه الزيادة، بعض أهل العلم رواه بدون هذه الزيادة وهي في سنة أبي داود مع الزيادة، فالعلماء حكموا على الحديث بالحسن لأنه حسن، لكن هذه الزيادة لا تصح، تكون وهما من بعض الرواة أو خطأ. ومن هؤلاء الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وهو شيخنا، تكلم عليها في شرح سنن أبي داود. يسأل هل تقال الأذكار جميعها في الصباح والمساء أم ينتقى منها؟ يحرص الإنسان على أن يقولها كاملة، فإن لم يستطع فقال بعضها فلا حرج عليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام رغب فيها جميعا، من قالها كلها فالحمد لله وقد نال الفضل والأجر، ومن لم يستطع فلا يحرم نفسه من بعضه. يسأل عن توضيح وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن. مسلحة يعني حرزا له، مثل قوله حرزا له يحرسه كالسلاح الذي يحرسه ويدفع عنه. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن يعني ليس ثمة عمل أفضل من ذلك. لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس. يسأل عن قوم معنى قومه مع قوم يذكرون الله، واضح الدلالة، يعني أن ذكر الله سبحانه في هذا الوقت إما فرادى وإما مع قوم كلهم يذكر الله ويسبح، يعني في مجلس علم، في مجلس قراءة القرآن، في مجلس ذكر، هذا يعني ما يحتمل هذا الحديث. لكن هل يدخل فيه الذكر الجماعي؟ الجواب لا. لماذا لا يدخل فيه؟ لأنه لم يرد عن السلف أنهم كانوا يجتمعون فيقولون يعني كلنا نسبح الله فيقولون جميعا بصوت واحد سبحان الله والحمد لله إلى غير ذلك، بل أنكر السلف مثل هذه الصيغة. يسأل عن إذا فاته وقت الذكر المحدد هل يقرأه بعد ذلك؟ إذا فاته الوقت المحدد فقرأه في غير ذلك الوقت فإنه لا ينال الثواب المحدد عليه، لكن ذكر الله عموما جائز، يعني لا نقول له لا تذكر الله، أذكر الله ولك الأجر عند الله، لكن ليس الأجر الذي في الحديث. يسأل عن شرح أذكار الصباح والمساء أو هل هناك كتاب معين؟ هناك كتاب بعنوان شرح أذكار الصباح والمساء بهذا العنوان، طبعة مصرية لبعض المؤلفين من أهل مصر، أنا ما أذكر اسمه الآن، لكن مطبوع في طبعة، أظن طبعة الكتب المصرية. وهناك أيضا كتاب شرح حصن المسلم، كتاب شرح حصن المسلم وهو كتاب نافع وراجعه المؤلف، فيمكن أن يراجع هذا الكتاب فيه الفائدة. أيضا نفس السؤال عن قضاء الأذكار، إذا فاتك الذكر في الوقت المعين تذكر الله عز وجل بغيرها من الأذكار الواردة أو بها فيحصل لك شيء من الأجر. يسأل عن لفظ الذكر ورد في القرآن بمعنى الصلاة وبمعنى ومرات بمعنى القرآن، فما المقصود بلفظ الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ هل يشمل الصلاة وقراءة القرآن؟ نعم، يدخل فيه الصلاة وقراءة القرآن ويدخل فيه الذكر الذي نحن بصدد، لأن كل هذا من الأذكار. كيف يكون ذكر الله بأسمائه الصحيحة من الكتاب والسنة في غير ما ورد من ذكر الصباح والمساء؟ أن تعرف الأذكار فتقول يا رحمن ارحمني ويا سلام سلمي ونحو ذلك كما مثل السائل، فيدعو الله بهذه الأسماء. وكذلك التأمل في معاني أسماء الله الحسنى وصفاته وما دلت عليه. يقول ما قول العلماء في من يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستغفر أو يسبح بصيغ خاصة وبأعداد محددة مثل 100,000؟ إذا لم يدل السنة على شيء من هذا فلينبغي على المسلم أن يبتعد وأن يجتنب، لأن هذا يدخل في باب البدع والمحدثات. وأفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصيغة التي دلنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا له كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الدعاء وإلى آخر الأدعية في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم الثابتة، وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه القيم صفة صلاة النبي فليراجع. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ماذا عن ذكر الله في جماعة بصوت عال كما يفعل بعض فئات المسلمين؟ هذا مرة ذكره أنه من البدع. ماذا عن حديث سبق المفردون؟ هل المقصود به قول لا إله إلا الله؟ لا، المفردون فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى من ذكر الله في الصباح وفي المساء وعند دخوله وخروجه فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فيدخل في المفردون السابقون. هل يجوز قول استغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته قياسا على سبحان الله بحمده؟ يقول استغفر الله بالصيغ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر الله وأتوب إليه ونحوها، فهذا أسلم له. وكونه يقول استغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه من حيث الجواز فيما يظهر جائز، لكن لا يتقيد بهذا، إنما يحرص المسلم على أن يتقيد بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف عند الأثر هو الواجب على المسلم، الوقوف عند الأثر هو الواجب على المسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذه آخر الأسئلة فيما يبدو. هنا السؤال عن زيارة المرأة للمقبرة، هي خلاف بين أهل العلم، والراجح جواز زيارة المرأة للمقبرة والقبور بالقيود الشرعية، ومن هذه القيود ألا تكون متبرجة وأن تكون محتشمة في حالها عند خروجها، ألا تكون متعطرة، ألا تكثر زيارة المقابر، وهذا نص عليه غير واحد من أهل العلم، وجاءت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يظهر. وتكلم على هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز بما هو الحق إن شاء الله. نعم كما ذكر، لا يكون في زيارتها منكر، بل تدعو وتنصرف وتأخذ العظة والعبرة، فهي داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. يسأل عن من يزور قبر شخص خاص ويدعو الناس لزيارة ترقيق القلب والعبرة. نحن ندعو الناس إلى زيارة القبور كلها ويحرص على ذلك، ففي كل القبور عظة وعبرة، لكن لا شك أن زيارة الأقارب ممن أنت تعرفهم وكان لك صلة يكون أشد يعني عظة واعتبار وفيه نفع لهم. يتسأل أيضا عن من يدعو لزيارة بعض القبور إيش إذا قالت يقول من الكلمات والذي لا يستجاب لدعائه يستجاب على لسانه، أي الميت الذي في القبر. هذا لا شك من الكلام الباطل، وعلى المسلم أن يحرص على البعد عن كل محدثة وبدعة. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. قال عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد أتريدون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استعينوا إخواني في الله أخواتي في الله، استعينوا على ذلك بدعاء الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يوفقكم ويوفق كل إنسان لأن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. الله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.